قوانين الربح الكبير مع القليل من الجهد تسمح لك القوانين التالية بجني الأرباح من أي شيء، سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى العمل، وبشكل أساسي، على أي مستوى يمكنك التفكير فيه. القوانين هي في الواقع أطر فكرية، وتقوم على افتراض أن المنطق والذكاء، أو الحكمة، شيئان مختلفان. المنطق أهم بكثير ويسهل تحقيقه. المنطق في الواقع طريقة تفكير، في الواقع، العلاقة بين الحكمة والربح ليست بهذه القوة، فهناك أشخاص أذكياء لا يعرفون كيف يكسبون المال أو الربح الشخصي، لأنهم لا يفهمون ذلك. لكي تكسب عليك التفكير والتركيز على الربح. هذا ما تم إنشاء القوانين من أجله. تشكلت هذه القواعد بالنسبة لي على مر السنين دون تحديدها حقاً، ولكن الآن يتم تعريفها وتقديمها لك لتعظيم ربحك. إذا استفدت أنت أو أنا، فهذا ربحي. القانون الأول، قانون الربح، سيساعدك قانون الربح على التركيز على ما هو مهم. سأشير إلى أن الربح لا يجب أن يكون مالياً، ولكن يمكن أن يكون في أي مجال مهم بالنسبة لك. عندما تكون مركزاً، تزداد فرصة النجاح، لأن كل الاهتمام ينصب على الهدف. في الخطوة الأولى، من المهم أن تفهم بصدق ما هو مهم بالنسبة لك، ثم التركيز على التفكير ما الذي سيدفعك ربحا. في هذا الصدد، يمكن أن يؤدي التطوع في المجتمع أيضا إلى تحقيق الربح، لذلك من الجيد التفكير بطريقة مربحة، ما هو ربحي من مجتمع مزدهر وكيف يمكنني إنشاء مثل هذا المجتمع الذي سيحقق هذا الربح لي وللمجتمع؟ الاهتمامات على المنشطات، هل لدي ربح من الإجراء الذي سأتخذه وما هي المخاطر التي تنطوي عليها؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن تطرحه على نفسك دائما. نعم، هذا يعني أن تكون مهتما بنفسك، مهتم للغاية. على سبيل المثال، سألني أحد الأصدقاء عما إذا كان يجب أن أتعلم أن أصبح مضيفة طيران أو ممرضة. تبلغ تكلفة دراسات التمريض 100,000 دولار لمدة 3 سنوات، ويتم دفعها ضعف تكلفة الطيار. الدراسات التجريبية أرخص وينظر إليها على أنها أكثر احتراماً. أجبتها أنه من الواضح أن الأمر يستحق استثمار المزيد من المال في الدراسات. 3 سنوات لتتعلم كيف تصبح ممرضة، ثم 40 سنة تربح ضعف المبلغ دون أي مخاطرة. يمكنك فهم المنطق الكامن وراء هذا الحساب. اعتبار الرسوم الدراسية في هذه الحالة غير ذي صلة، لأن الربح الاقتصادي سيتضاعف بعد ذلك. في 30 عاما من العمل، سيكون ربحها أكثر من 1,000,000 دولار. القليل من التفكير الحر غير حياتها. الفكر الحر هو نظرة عملية للحياة. إذا اتخذت قراراً ليس له أي ربح، فهذا ليس تفكيراً حراً حقيقياً. لم أفشل، لقد فشلت. ماذا أفعل بالفشل أو الرفض أو المطبات في الطريق؟ استفد منهم. خذ شخصين عانوا من نفس الفشل، أحدهما سيحصل على دافع كبير للتغلب على العقبة، والآخر سوف ينكسر ويستسلم. أقدر أن توزيع السكان هو 10% من النوع الأول و 90% من النوع الثاني. لا علاقة له بالحكمة، ولكن فقط بكيفية تعامل الشخص مع مثل هذا الحدث. تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الأشخاص نجاحاً في العالم يعرفون كيفية البناء والتحفيز من خلال الإخفاقات والرفض والصعوبات الأخرى على طول الطريق. كيف تفعل ذلك؟ إليك 5 مبادئ ستساعدك على تحويل الفشل إلى ربح، زائد الفشل شيء جيد. يشير إلى الخبرة. يؤدي البحث المستمر عن الفرص إلى تحسين قدراتك وتدريبها حتى لو كان المسار مليئاً بالفشل والرفض. يمكن أن يكون الرفض أو الفشل أو الصعوبات الأخرى إيجابية أيضاً في مسار حياتك، إذا كنت تعرف كيفية استخدامها لتوليد الدافع للتقدم. زائد ومع ذلك، عندما تصادف حادثة من هذا النوع، فأنت بحاجة إلى معرفة متى تتراجع للحظة، وإعادة النظر في الأمور واتخاذ قرار مستنير، للتخلي والمضي قدما أو الهجوم مرة أخرى. زائد إذا قررت الهجوم مرة أخرى، فمن المهم أن تترك الحدث بمعلومات جديدة أو بإشارة إلى مصدر من شأنه أن ينقلك من حالة الفشل إلى حالة التعلم من التجربة. زائد في النهاية من المهم أن تتذكر، إذا فشلت في شيء ما، فهذا لا يعني شيئا عنك أو عنك. أنت لست فاشل. زائد اقرأ كتاب إثبات الرفض للكاتب جيا جيان. من الغضب والغيرة والانتقام إلى الربح، كيف تمكنت من تحييد المشاعر وتحويلها إلى ربح؟ في شركة لعبة الطاولة التي أسسناها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت هناك اختلافات كبيرة في الرأي بيني وبين المستثمرين والمدير التنفيذي. وصلنا إلى نقطة كانوا فيها ضد كل ما قلته أو أردته. بمرور الوقت اشتروا مني بعضاً من أسهمي. لكن ذات يوم، عندما كنت أقود السيارة مع أحد المستثمرين في السيارة، قال لي بازدراء: إذا كنت تريد للمغادرة، سندفع لك مليون دولار عن الأسهم التي تركتها. وقد أقاموا حفلة ضخمة بمناسبة مغادرة الأخيرة للشركة. بالطبع، في صفقة البيع النهائية هذه، قمت أيضا بتضمين الشركاء المخلصين لي، إلعاد وجال. بعد بضع سنوات قمنا ببناء بلس 500 معا. وجهت الغضب والرغبة في الانتقام من غطرسة المستثمرين في بناء بلس 500. بالمناسبة، قام المستثمرون بإغلاق الشركة بعد بضع سنوات، وهذا مجرد مثال واحد، لكن على مر السنين قمت بتوجيه مشاعر الغضب أيضا حول أشخاص محددين من أجل الربح. أنا لم أنتقم دون أن أستفيد منه. لست قويا في مشاعر الغيرة، ولكن الكثيرين يتخصصون فيها. أقترح المضي قدما والتركيز على الربح، ويتم العثور على معظم الربح في المضي قدما والمضي قدما والفوز دون انتقام أو مراقبة أو حسد. الاستسلام أو عدم معرفة متى تستسلم ومتى لا تستسلم أبدا، هو قدرة موازنة حاسمة للنجاح في الأعمال والعلاقات والحياة بشكل عام، في التغذية والرياضة والصداقات وغير ذلك. الاستسلام يشبه إلى حد ما البيع. يصعب علينا البيع بسبب تحيز الملكية، عندما نمتلك شيئا أو فكرة ننسب إليها قيمة أكبر من قيمتها الحقيقية. لذلك من الصعب علينا الاستسلام. يكون الاستسلام مصحوبا بأفكار حول ماذا لو، إذا خسرت المزيد، إذا لم أجد شيئا أفضل، إذا اتخذت قرارا خاطئا. أحيانا يكون التوازن خارج الحدس، وأحيانا بسبب التفكير البارد في المحترفين وسلبيات. يحتاج كل شخص إلى إيجاد طريقة لتحقيق التوازن في حياته، مع إدراك أن الربح له أهمية كبيرة. أمثلة على الربح الضخم مع القليل من الجهد العقلي. بعض الأمثلة على الربحية في مواضيع مختلفة عندما تمارس التفكير الحر. زائد المنزل الصغير أفضل من الكثير. زائد التكنولوجيا لا تحسن نوعية الحياة. زائد قليلون يغيرون رأيهم على الرغم من أنه من الجيد تغيير رأيهم. زائد للتنفس من خلال الأنف ليلا ونهارا. زائد للاستثمار فقط في صناديق الاستثمار المتداولة لسنوات عديدة. زائد يجب أن تستغرق المحاكمة في المحكمة أسبوعا وليس سنوات. زائد ما الذي يجب فعله لزيادة فرصي في جني الأموال؟ الإجابة في القانون التالي. زائد لكل فرد منطقة يمكنه فيها الفوز. زائد طعام يؤثر على كل منطقة في حياتنا ونحن لا نأكل بشكل صحيح. زائد حليب البقر غير مناسب للإنسان. حليب الماعز بدأ تدريجيا في المشي منتصبا بمرور الوقت. هذه الميزة تميزنا عن القردة الأخرى، وربما ظهرت منذ حوالي 6 ملايين سنة. قبل حوالي 4 ملايين سنة، ظهرت مجموعة تسمى أسترالوبيثيسين. كانت صغيرة، مع أدمغة بنفس حجم الشمبانزي الحديث، لكن أسنانها وفكها كانت تشبه أسناننا. منذ حوالي 2.5 مليون سنة، نرى أول دليل على استخدام الأداة الذي صنعه الإنسان الماهر، الذي كان لديه بالفعل أكبر بكثير. دماغ أسترالوبيثيسين ظهر الإنسان المنتصب منذ حوالي 1.9 مليون سنة. كانوا أول أشباه البشر الذين غادروا إفريقيا وتمكنوا من السيطرة على النار. منذ 500,000 عام، وجدنا هومو هادبرغنسيس. كان لدى هؤلاء البشر الأوائل أدمغة كبيرة، وربما كانوا أول من عاش في مجموعات اجتماعية معقدة، ودفن موتاهم وصيد الحيوانات الكبيرة. تشعب إنسان نياندرتال من هومو هادبرغنسيس منذ حوالي 400,000 عام وعاش في أوروبا وآسيا. ظهرت في أفريقيا منذ حوالي 300,000 سنة. كنا أول من استخدم اللغة وابتكار الأعمال الفنية وتطوير الأدوات المتقدمة. منذ حوالي 70,000 عام، بدأنا في التجول حول العالم، واستبدنا في النهاية جميع الأنواع البشرية الأخرى. أخيراً، منذ حوالي 10,000 عام، بدأ الإنسان العاقل في إنشاء مستوطنات دائمة وتطوير الزراعة، مما يمثل بداية الحضارة الإنسانية كما نعرفها. المصنع من صنع الإنسان، التطور هو الطريقة الأكثر روعة التي صادفتها، وإذا اقترحت طريقة أخرى، فمن المحتمل أنك تفعل ذلك أيضاً. لقد خلقتنا، وكل النباتات والحيوانات، ولا، هذا لا يتعارض مع الاعتقاد. إذا كنت من أهل الإيمان، فمن المحتمل أن تكون هذه هي الطريقة لخلق الشخص. إذا كنت تريد التعرف على سوبارو، وعرض عليك الذهاب إلى مصنع سوبارو، فهذه هي الطريقة التي ستتعلم بها أكثر عن هذه السيارات. تماماً مثل الإنسان العاقل، لدينا إمكانية رؤية المصنع الذي أنتجنا في آخر 3.5 مليار سنة من الخلية الأولى، و200 مليون سنة من أول حيوان ثديي. هذا النبات هو التطور، لذلك يجب أن نعطي للتطور وزناً كبيراً في أفكارنا، فهو يولد ربحاً غير محدود، لأن التطور يتفوق على أي عالم أو باحث في المختبر، أو دواء جديد أو مجرد تطبيق. يمكنها أن تشرح لك ما يجب أن تأكله، وكيف تقود، ومن يجب أن تتواصل معه وكيف تدرس وماذا تحلم به من أجل كسب حياة جيدة. هذا الربح سيمنع الناس من خداعك بالحقائق المزعومة، للتصرف مثل البشر القدامى يتصرفون في الطبيعة، بقدر الإمكان، وهنا أيضاً للنسخ والتحسين. لماذا نسخهم؟ من نواح كثيرة كانوا أكثر سعادة وصحة منا. لست متأكداً على الإطلاق من أن المكتبة أفضل من الصيد أو مجرد الاستمتاع بالطبيعة. لقد تكيف جسمنا وعقلنا وتكيف مع طريقة الحياة هذه. إن محاولة التغلب على الطبيعة بالتكنولوجيا، والأدوية، والسحرة، والمراهم، والأعشاب المعجزة، والمعرفة والعصائر، عادة ما يكون مصيرها الفشل. القانون الذي يفسر الحياة الجيدة أظهر بحث من جامعة هارفارد أن العلاقات هي العامل الأكثر تأثيراً على صحتنا، أكثر من التدخين وأكثر من المال. هذا هو المتنبئ الأول لنوعية الحياة. منذ 60,000 عام، عندما نسي أحد البشر بمفرده بواسطة تيار، وكانت القبيلة بأكملها بعيدة عنها، تسبب التطور في تنشيط استجابة الأعصاب وإرسال إشارات كيميائية إلى جسدها من شأنها أن تساعدها على البقاء على قيد الحياة. كانت متوترة وحزينة، تستيقظ كثيراً في الليل خوفاً من الحيوانات المفترسة، وتتعرض لضغوط للعودة إلى قبيلتها. هذه الإشارات جيدة ليوم أو يومين، ولكن عندما تشعر بنفس الشعور بالبقاء لفترة طويلة من الزمن تسمى طاعون التحديث. لا يفترض أن نكون تحت ضغط لفترات طويلة. السبب هو عدم توافق الطريقة التي بنيناها للعيش مع الطريقة التي نعيش بها اليوم، والعرض هو الشعور بالوحدة والحزن. لاحظ أن قانون الإنسان البدائي قد حل السبب دون الخوض في الآلية البيولوجية لما يفعله الإجهاد المستمر بجسمنا، ولكن بمساعدة البحث من جامعة هارفارد وقليل من الأنثروبولوجيا، توصلنا إلى نتيجة مهمة لتحقيق ربح ضخم. الأمر يستحق الحفاظ على العلاقات وتنميتها لتحقيق ربح ضخم لجودة حياتنا. عندما يكون هناك أشخاص من حولنا، من الصعب جدا أن نشعر بالحزن. في قانون الموقع، هناك طريقة ممتازة للحفاظ على العلاقات ورعايتها. من صمم الطبيعة؟ كل من صمم الطبيعة لم يرغب في منح البشر الفرصة تجاوزها عندما ترى مشكلة صحية وتتساءل عما إذا كانت الجينات أو البيئة. على الأرجح هي البيئة، أي الغذاء. سلوكنا أو أسلوب حياتنا الذي لا يتناسب مع الطريقة التي بنينا بها. من هذا القانون نصل إلى نتيجة مفادها أننا صالحون للأكل، اللحوم والأسماك والخبز المخمر ومنتجات حليب الماعز والفاكهة الناضجة. المزيد عن هذا في Free Nutrition. من هذا القانون يمكنك أن تفهم كيف يجب أن نمشي ونجلس ونركض ونرفع الأحمال وننام كما أراد التطور. سوف تقرأ عن هذا في حياة اليومية. يحل هذا القانون، مع الفكر الحر، قضية الجسد والعقل، وهو أمر سيمنحك ربحا لا نهائيا تقريبا مقارنة بالطرق غير التطورية مثل الأدوية والعمليات الجراحية. هل هي الجينات أم البيئة؟ عندما يكون هناك سؤال حول سواء كانت الجينات أو البيئة، فمن الأفضل المراهنة على أن البيئة هي المسؤولة عن طريقة تصرفنا وليس الجينات. في الشخصية والخصائص الجسدية مثل الطول وشكل الوجه، غالباً ما تكون جينات، ولكنها في أشياء أخرى هي البيئة ومسار حياتنا. خلاصة القول، كان كل شيء متروكاً لنا. إذا كان كاحلك يؤلمك أثناء الجري، فلا تلوم جيناتك، إنه ببساطة شيء تفعله خطأ. القمع هو تطوري. في العصور القديمة، قاموا بقمع الصدمات والأحداث غير السارة ولم يتعمقوا فيها كما هو الحال اليوم في علم النفس الجديد. من وجهة نظر تطورية، يبدو من المنطقي أننا خلقنا للمضي قدما وعدم الاستمرار في التفكير في الماضي والشعور بالأسف على أنفسنا. هل الحديث عن الماضي واستدعاء الأحداث الصعبة هو تكييف اجتماعي أم ما يستحق فعله حقا؟ يبدو من المنطقي أنه من الأفضل قمع الماضي وعدم التعمق فيه ولكن التعلم منه فقط. لدينا آلية طبيعية تسمح لنا بنسيان الماضي والمضي قدما. في النساء تعمل بشكل جيد في الولادة. لاعبي كرة القدم والرجل العجوز، هل كرة القدم لعبة جيدة لنا أن نلعبها؟ من السهل الحصول على إجابة إذا كنت تفكر في تطور الإنسان. لم نتلقى الكثير من الصدمات والسقوط كل يوم منذ سنوات، لذلك لم نتدرب على التعامل معها. في الواقع، من الملاحظ أن الإصابة بأمراض الرأس مثل مرض الزهايمر وباركنسن والاعتلال الدماغي الرضحي المزمن بين لاعبي كرة القدم أعلى بكثير من السكان العاديين. الحقيقة هي، عندما أصطدم بكرة كرة قدم أشعر بالدوار لبضع ثوان، ربما لم نخلق لاستخدام رؤوسنا كممتص للصدمات. قانون 24 ثانية، القاعدة 23 ثانية زوزبا بلس 500. كان لدينا قاعدة بين الرجال، أطلقنا عليه قانون 24 ثانية. كانت الفكرة أن ما يمكن فعله الآن في غضون 24 ثانية الآن. قد تكون هذه محادثة أو قرارا مهما، أو تعيين موظف كبير يجب إغلاقه. لا تؤجل أي شيء يمكن القيام به الآن. عندما كنت الرئيس التنفيذي وكان الناس يأتون إلي ويسألون، متى يمكنني التحدث معك؟ كانت الإجابة دائما تقريبا، أنا أستخدم قاعدة 24 ثانية، تحدث. طبعا في بعض الأحيان كان يجب تقديرها ب 24 دقيقة أو 24 ساعة، والعياذ بالله لم نجعلها 24 يوما. ونعم، لقد ولدت بفارغ الصبر حتى في حياتي الشخصية، شيء تعلمته من والدتي، أشياء صغيرة أو كبيرة يمكن القيام بها الآن، أفعلها فقط ولا أؤجلها. هذا له ميزة كبيرة لإنهاء المهام، لأن المهام التي نبدأ بها تميل بشكل أكبر إلى إنهائها، ونعم لا أحب التخلي عن المهام أو ترك شيء ما في المنتصف. إشياء أواجه الكثير من الأشخاص الناجحين حقاً، والذين يتبعون دون علمهم، قاعدة 24 ثانية، طوال الوقت. لماذا تتحدث غداً إذا كان بإمكانك الآن؟ تلقيت مكالمة وفي المحادثة هناك صوت مثير يقول، بخصوص عملي في بلس 500، كنت أرغب في تحديد موعد لمحادثة معك. إجابتي بالطبع هي، كلماتي، هي أداة أعمل معها أيضاً في حياتي الشخصية، وهي أداة صغيرة أو كبيرة يمكن إغلاقها الآن. سأغلقه أو أبدأه الآن. تماماً مثل هذا القسم، الذي تذكرت أنه يجب علي إضافته. قانون 24 ثانية يعمل. كتب لي صديق عندما قرأ هذا القسم، عندما قمت بزيارتك في بلس 500، كان هناك بعض الأشياء الصغيرة التي يجب القيام بها وقمت بذلك بنفسك وسألت لماذا لا تمررها إلى شخص ما آخر. وقلتم حكم 24 هل تعلمون ذلك؟ سأستغرق وقتا أطول لشرح المهمة بدلا من القيام بها بنفسي. لقد صدى حقا معي واستخدمته كثيرا بعد ذلك، ربما مئات المرات. قاعدة رائعة باختصار، اقفز إلى الماء بدون ثوب السباحة في 24 ثانية. نعم، هنا أيضا أبحث عن ربح دون أن أبذل قصارى جهدي. تماما كما لو كنا على المسار الصحيح، نريد أن نعرف طوال الوقت الذي نكون فيه في الاتجاه الصحيح. هذا هو بالضبط كيفية ظهور مسألة 24 ثانية في الاتجاه الصحيح. للتحقق من الأشياء التي تستغرق أحياناً بضعة أشهر، يمكنك تقصير العملية والتحقق منها ببساطة كما لو لديك كل شيء فقط للحصول على إجابة سريعة عما إذا كنت على الطريق الصحيح أم لا. إنه ربح كبير مع القليل من الجهد، لأنك تتحقق من الاتجاه دون أن تستثمر كثيراً. لقد فعلت ذلك طوال حياتي، إنه للحصول على التوجيه بسرعة. دعنا نقول أنك تريد أن تصبح محامياً، فقط اذهب إلى محاضرة في الكلية وشاهد ما إذا إنه يناسبك على الإطلاق. هل تريد بيع كرة معجزة؟ التقط موقعاً كما لو كان لديك الكرة ولاحظ ما إذا كان هناك اهتمام. تريد التحقق من بيع الأحذية وشرائها، وفتح مجموعة واتساب لذلك وتشعر إذا كان هناك طلب. تحدث إلى العملاء. في بلس 500، أردنا اختبار ما إذا كان نظام تداول غبي حقاً سيعمل أم لا. لذلك بدلاً من تطويره، قمنا ببساطة بإنشاء موقع ويب يتظاهر كما لو كان لدينا بالفعل، في الواقع كان لدينا موقع ويب فقط، وأردنا أن نرى كيف سيكون رد فعل الناس. بعد كل شيء، لا يعرفون أنه لا يوجد نظام حقاً. لقد كان فشلاً خطيراً. بدلاً من قضاء بضعة أشهر في التطوير، كان ذلك بضع ساعات من التطوير، وحصلنا على إجابة في الاتجاه. كانت الإجابة، إلى سلة المهملات. لقد اقترحت على أطفالي بيع الموز في المشافي، وبدأوا في التخطيط للجبال والتلال، وربما تكون هذه هي الطبيعة البشرية. كما قلت لهم، قم بتسخين الموز في المنزل، ضع قطعة علامة صغيرة، معجزة لسان الحمل من أمريكا الجنوبية الآن 15 شكل، وسترى أن هناك شخصاً مهتماً. لذلك آمل أن تأخذ خريطة، والتي يجب أن تكون لديك دائماً إذا كنت في طريقك، حتى لو كان عليك خداع قليلاً، لا أحد يتأذى من ذلك. التمساح ينتظر 24 يوماً، الصبر هو اسم اللعبة، انتظر حتى تصل الفريسة ثم تنقض عليها. تنتظر هناك أحياناً لأسابيع حتى تترك الفريسة تأتي، ولكن عندما تأتي الفريسة، تنقض عليها. نادراً ما تأتي الأشياء الجيدة، لذلك عليك أن تتحلى بالصبر، والصبر للغاية. هناك فرص استثمارية جيدة بضع مرات في السنة أو حتى سنوات. عليك أن تتعلم تصفية الأشياء المتواضعة التي تحصل عليها الوقت، وخير مثال على ذلك هو الاستثمار. في بعض الأحيان هناك فرص استثمارية جيدة في سوق رأس المال بضع مرات في السنة أو حتى سنوات. مثال آخر على تنفيذ فكرة: من الأفضل أن تنتظر حتى تشعر بالثقة ثم تنفذها ولا تذهب للفكرة الأولى. عند اختيار النشاط من الأفضل التفكير في المدى الطويل. باختيار المسار الصحيح بين الكسل طويل الأمد، يجب أن تقاوم الكسل وتذهب إلى المدى الطويل. على سبيل المثال، لقراءة الكتب النظرية التي كتبها أشخاص أذكياء بإصالات، يجب أن تفكر في المدى الطويل في وقت فراغك. إطار جميل في رأسك. لام، قانون 24 ثانية. هنا يمكنك قراءة ما هو الإطار. عندما قمت بتأطير القانون كفكرة بالنسبة لي، أتخيل أشياء مخيفة وصعبة لا تأتي دائما للقيام بها. بدلا من الهروب ورفضها، أنا أهاجمهم. عندما تسعى جاهدا للتواصل مع مشكلة أو مهمة تجارية أو هندسية، فإنك تتخذ الخطوة الأولى، وهي صعبة جدا في بعض الأحيان، تحصل على معلومات أولية. أنت تظهر المشكلة، والأشخاص من حولك وخاصة نفسك أنك لست خائفا ويمكن أن تحل الأمر. وهذا هو الجزء الحاسم في السعي وراء الاتصال، وهو نوع من قانون 24 ثانية. إنه بيان: أتيت وسأمر في هذا الأمر حتى يتم حله. حتى عندما يطلب منك أحدهم شيئا ما، قم بتوقيع جهة الاتصال أمامه بعبارة: تم. بوم، هو ما أريده. في المحادثات معي، يفاجأ الناس كثيرا بالمباشرة. على سبيل المثال، أريد الظهور في أعلى الموقع لمدة عام مع إعلاننا: سوف ندفع لك إكس. دون الكثير من الكلام أو الإطراء، نسعى جاهدين من أجل هذا الاتصال دون إضاعة الكثير من الوقت. أحيانا يتطلب الأمر أيضا التطور للوصول إلى مدير تنفيذي معين لديه بريد إلكتروني بعنوان: هذه المرة هي المرة 15 التي أحاول فيها الوصول إليك، على الرغم من أنها كانت المرة الأولى، فقد أردت التواصل معك. الصعوبة ليست في الإساءة وفهم من يقف أمامك، متعجرفا أو متواضعا، ما هي مصلحتهم؟ أنت الجرافة إيلون موسك. لم ينام فقط على الأرض في مصنع تسلا للتصنيع، لقد كان يعلم جيدا أنه سيدفع الجميع للاستثمار مثله. إنه الجرافة. لقد عملت في بلس 500 للسنة الأولى من الممر، شعرت أنه من الصواب أن يصادفني الجميع ويراني، من أجل تحقيق ربح وبغض النظر عن المجال الذي نحتاج إلى الشعور بالتقدم فيه. إذا كنت تدرس لإجراء اختبار التفاضل والتكامل، فكل سؤال تفعله يجب أن تشعر بالتقدم، مثل الجرافة تتحرك ببطء، وتشعر بالتقدم باستمرار. إذا لم يكن هناك تقدم، فسوف تفهم ما الذي يعيق التقدم. عندما تقوم بمشروع ولا يتحرك شيء ما، فسوف تتفاعل وتفهم ما لا يعمل هناك. الوقت لا يطور الأشياء، أنت فقط. عندما قمنا ببناء برنامج لعبة الشطرنج، أردت أن أرى كل يوم تقدما على الموقع الإلكتروني والخادم وكل ما يتعلق بالشركة. عندما لم يكن هناك تقدم، ذهبت ورأيت ما يعيقني. باختصار، أنت الجرافة وأنت فقط التجديف للاختبار وشهادة القتل. عندما كنت في المدرسة الثانوية، لاحظت ظاهرة مثيرة للاهتمام. عندما كنت أتحقق من الاختبار الذي أجريته، وجدت دائما أخطاء. عندما غادر الجميع الثانية التي انتهى فيها من الاختبار، أمضيت بضع دقائق أخرى وراجعت جميع الإجابات. إنه بالتأكيد جهد صغير لتحقيق مكاسب كبيرة. من السهل نسبيا في الرياضيات والفيزياء، لأنك تتحقق من توافق النتيجة مع الصيغ. أحب استخدام العبارة العسكرية شهادة القتل لتوضيح هذه النقطة. لنفترض أن الاختبار استغرق ساعة ونصفا، وقضيت 10 دقائق أخرى في التحقق من الإجابات، وعادة ما رفعت درجتي بنسبة 10%، والوقت الذي استغرقه كان ضئيلاً. تعال معي. قبل 20 عاما، في بلس 500 وفي كل شركة شاركت فيها، كنت دائماً أتحقق من كل شيء. لنفترض أنهم قالوا لي: لقد رتبنا البريد الإلكتروني ليكون باللون الأرجواني، سأذهب وأرسل لنفسي بريداً إلكترونياً من البرنامج وأتأكد من أنه أرجواني. بالمناسبة، لم يكن اللون أرجوانياً في معظم الأحيان، لأن، عفواً، نسوا فاصلة في لغة تأشير النص الفائق. لقد أدى ذلك إلى تحسين التقدم بجنون عندما كنت أتحقق باستمرار، لأن الآخرين من حولي كانوا يفحصونني باستمرار، فنحن كائنات نحب التوافق مع المعايير، وإذا كان المعيار هو التحقق باستمرار من عدم وجود مشاكل، فحينئذ يتصرف الجميع الطريق وهناك ربح ضخم. في الواقع، عندما يتحقق الجميع باستمرار من وجود منتج مثالي، أقوم بتطبيق هذا الاختبار، شهادة الوفاة، في جميع مجالات الحياة، وفي الغالبية العظمى من المرات أجد أن الأمر يستحق قضاء الوقت في التحقق مرة أخرى. لذا في المرة التالية التي يخبرك فيها أنهم فعلوا ما طلبته، تحقق مرة أخرى، قد يكون السبب أنهم لا يعرفون قانون التفتيش وشهادة الوفاة. قانون الحمار، القانون 4، يجب أن تكون آراؤنا مرنة في كثير من الأحيان. يبدأ شخص ما في التحدث إلي ثم أغمغم لنفسي بشيء مثل، ما هذا الهراء؟ هذا ليس صحيحا، إنه هراء. من الصحيح والصحي أن تشك في ذلك، لكنني كثيرا ما أقول لنفسي، أعطها فرصة لإقناعك، وإعادة تعيين ما تفكر فيه للحظة، ربما يكون هذا صحيحا. في حالة واحدة من كل 10 حالات يمر علي وأنا مقتنع، للتحقق من نفسي، هذا ربح ضخم كنت سأخسره لو كنت مجرد حمار. هذا ما حدث لي عندما سمعت محاضرة حول، لماذا تحاول الخضار قتلك؟ بحثت ورأيت أن هذا صحيح، لقد اكتسبت كالمجنون، ولست بحاجة لتناول المزيد من الخضار. فقط الحمار لا يغير رأيه. بدون قانون الحمير، من المستحيل التفكير بحرية. حاول تغيير رأيك في الأشياء مرة واحدة على الأقل يومياً. عندما يقولون لي، حسناً، لقد غيرت رأيك، ما هذا؟ كانت إجابتي دائماً، لست جاداً، تلقيت بيانات إضافية وغيرت رأيي. يمكنك إصلاحها. نحن نتعلم باستمرار، قم بتفعيل قانون الحمير، وغير رأيك حول ما تعتقده عن الناس، حول المعارك التي كانت خطأك وأنت أسقطت المسؤولية على الآخر. ينص القانون على تحمل المسؤولية عن الحادث وغير رأيك لأنك لست جاداً. وبالنسبة للآخرين، فإن قانون الجاد لا يقل أهمية بالنسبة للآخرين، كما أنه من الصعب جداً تغيير رأيهم، لذلك إذا كان هناك شيء يريده الجميع ولدت فيه، وهي متأكدة من حقيقتها، سيكون من الصعب جدا تغييرها. يستغرق الأمر وقتا لاستيعاب وتطبيق قانون الحمار، لأنه من الصعب علينا الاعتراف بالخطأ، وربما نشعر بالغباء، لكن الأمر يستحق المحاولة، وربما يمكنك فقط شرح قانون الحمار للآخرين. الشك، الرأي ليس حقيقة، لا يوجد شيء من هذا القبيل في الفكر الحر الاعتبار، قال، حقيقتنا، فإنه لا يكتسب الأهمية كحقيقة ولكن فقط كرأي، حتى لو كان هو موسى بن ميمون أو أينشتين أو أي شخص آخر من لحم ودم. أنا أؤمن بنفسي وأشك في الباقي ولست قاسيا. يحب البشر الحرية ويزدهرون في الحرية، ومع ذلك ننسى تخصيص الوقت للحرية العقلية لأنها مخفية جدا. لذلك، عند التعامل مع قضية معينة، ابدأ من صفر افتراضات خاطئة أو لا أساس لها، فهذه هي الطريقة الوحيدة لحل المشكلات المعقدة، ببساطة، عن طريق التفكير الحر. عندما يتم إخبارك بشيء ما، فكر فيما إذا كان العكس هو الصحيح أيضا، حقيقة أن كل شخص يفعل شيئا لا يعني أنه صحيح. هذا يعني فقط أن الجميع يفعل ذلك. كان أهرامبان صحيحا جزئيا وجزئيا أكثر حرية من العظماء الذين نشأوا للشعب اليهودي، ولديه عقل شجاع واستخدم العلم والمنطق لإبداء رأيه في أشياء لا تعد ولا تحصى. لكن انتبه، فهذه ليست سوى آراء يهودي حكيم للغاية، فهي ليست توراة سينائية ولا تلزمنا كأشخاص أحرار وحرة في التفكير. آمل أن تتساءل أيضاً عما أكتبه هنا وأن تراها رأيي فقط. وكتب رامبام: ولكن هذا عار لامرأة تخرج دائماً، تارة في الخارج وأحياناً في الشوارع، وعلى الزوج أن يمنع زوجته من ذلك، ولن يسمح لها بالخروج إلا مرة في الشهر أو مرتين في شهر حسب الحاجة. هذا بالطبع هو رأيه، وبالنسبة لي هو رأي من الواضح أنه غير صحيح وغير أخلاقي. عرف رامبام كيف يفصل جيداً بين العالم العلمي والعالم الروحي، عندما أطلق عليهما فعل سفر التكوين وفعل مركبة. هذا الفصل مذهل، ويفصل فعلياً ما هو ليس رأياً عن رأي ما، فلا يوجد إنسان يقول الأشياء الحقيقية فقط. عادة عندما أقرأ كتاباً، آخذ في أفضل الأحوال 10% من الأفكار وفي أسوأ الأحوال 1%. هذا هو الحال أيضاً مع الأشخاص الذين أتحدث معهم، فمعظم الأشياء ليست صحيحة أو مشوهة. لذلك، لا تستبعد شخصاً لأنك سمعت بعض الأشياء غير الصحيحة. ومن ناحية أخرى، لا تأخذ كل ما يقوله شخص ما على أنه حقيقة ثابتة. لا تكن جاداً بشأن كون كل شيء صحيحاً أو لا شيء، فعادة ما تكون الأجزاء الصغيرة صحيحة، ويجب الحكم على كل قضية بناء على مزاياها، ولكن نعم، أعط وزناً لمن يقف أمامنا. أخبرني أحدهم أن شيت جفتي خاطئ جداً. هذا صحيح، لكنه أكثر صواباً من شخص من أصل في الإجابات التي يقدمها. يجب الحكم على كل إجابة على حدة باستخدام أدوات الفكر الحر. لكي تستفيد من القانون الجاد، لا تفصل الرأي عن الواقع. فكر بنفسك في الصواب والخطأ، ولا تدع أحداً يستغل الحقيقة أنك تثق به وتقبل على الفور ما يقول. فكر بنفسك، فكر بحرية. أعد التفكير في كل شيء. يتقدم العالم باستمرار في التكنولوجيا لفهم الواقع، لذلك من الضروري أن نتكيف مع العالم المتجدد. تدور فكرة إعادة التفكير بشكل أساسي حول تحدي معتقداتنا ومعاييرنا الحالية والمبادئ. إنها ممارسة فكرية لتقييم افتراضاتنا ووجهات نظرنا بشكل نقدي، وغالباً ما تكون متأصلة بعمق فينا بمرور الوقت، وإعادة تشكيلها بناء على رؤى أو أدلة أو وجهات نظر جديدة. في سنوات تكويننا وتربيتنا، نرث وجهة نظر معينة للعالم من بيئتنا، بما في ذلك عائلاتنا ومدارسنا ومجتمعاتنا وثقافتنا بشكل عام. على سبيل المثال، قد يكبر بعض الناس معتقدين أن النجاح خطي، وعادة ما يتم تحديده من خلال الترقية أو الثروة أو التقدير. ومع ذلك، مع نهج إعادة التفكير، يمكن للمرء أن يشكك في وجهة النظر التقليدية للنجاح، وربما يدرك أنه يمكن تعريف النجاح بشكل أفضل من الناحية الشخصية، مثل العثور على عمل مرض أو الحفاظ على علاقات صحية أو تقديم مساهمة إيجابية في المجتمع. كثير، إنه يسهل النمو الشخصي والقدرة على التكيف، مما يساعدنا على التنقل في العالم سريع التطور. من خلال التشكيك في معتقداتنا، نصبح أكثر انفتاحاً على وجهات النظر والأفكار المختلفة، وننمي التعاطف والتفاهم في علاقاتنا. من الناحية المهنية، تعزز إعادة التفكير الابتكار وحل المشكلات، وتحفزنا على إيجاد طرق جديدة وأفضل للقيام بالأشياء، كما تحمينا القدرة على إعادة التفكير من مخاطر التحيزات المعرفية. يمكن أن تؤدي التحيزات المعرفية إلى تشويه تصورنا للواقع، وتغيم حكمنا واتخاذنا للقرار. على سبيل المثال، يقودنا التحيز التأكيدي إلى تفضيل المعلومات التي تؤكد معتقداتنا الحالية مع تجاهل الأدلة المتناقضة. إذا كنا نعتقد أن مسقط رأسنا هي أفضل مكان للعيش فيه، فقد نركز على جوانبها الإيجابية مع استبعاد أوجه القصور فيها. تشجعنا إعادة التفكير على دراسة مثل هذه التحيزات بشكل نقدي، وتبني وجهة نظر أكثر توازنا واستنارة. خذ هذا فقط، فلن تأخذ أي شيء بعيداً عن هنا. على الأقل تأخذ هذا القانون الذي هو جوهر الفكر الحر. لقد تطورنا إلى أنماط وقوانين مزروعة فينا من قبل والدينا، والآخرون جاءوا من البيئة التي عشنا فيها دون أن نفكر فيهم، سواء كانت صحيحة أم لا. أعد فحص كل رأي أو افتراض لك. قانون هوب. القانون 5 ما رأيته هو بداية ممتازة للربح. هذا هو القانون الأكثر أهمية في أي فكر حر. معظم الأشياء الجميلة التي استفدت منها رأيتها ببساطة. في عام 1998، شاهدت إعلاناً على جهاز الكمبيوتر الخاص بي عن كازينو على الإنترنت اليوم 888، وذهلت على الفور كيف يقدم الكازينو الخدمات على الإنترنت. آمن بما تراه واستخدمه للربح، فما رأيناه أو سمعناه أو شعرنا به لا يمكن أن يؤخذ منا. كل ما تراه، تسمعه، تشعر به، تشمه بناء على الملاحظة هو الحقيقة بقدر ما يهمك. إنه عالمك وعالمك، لديك حرية التفكير. رأيت طريقة، لقد أمضيت مؤخرا عاما مع عائلتي في وادي السيليكون حتى يتمكن الأطفال من تعلم اللغة الإنجليزية والثقافة الأمريكية. عندما كان عمري 10 إلى 12 عاما، كان والداي أيضا في وادي السيليكون معنا لمدة عامين، وقد منحني ذلك ميزة هائلة في مجال الأعمال التجارية، وأردت أن يتمتع أطفالي بهذه الميزة أيضا. هذه المرة كشخص بالغ رأيت الجدية الأمريكية للأعمال التجارية، وميزة الحجم، والثقافة، والأخلاق، والهجرة، وتدعم الحكومة الحفاظ على رأس المال. ثم فهمت للمرة الأولى لماذا تحصل أسهم الشركات الأمريكية على علاوة على الشركات في بقية العالم. لطالما اعتقدت أن أسعار الشركات الأمريكية مرتفعة. هذه المرة عندما قمت بتنشيط قانون هوك، ورأيت الولايات المتحدة عن قرب، قمت بفك شفرة الأمر. في الواقع، عندما تنظر إلى عوائد أسواق الأسهم، فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي في المرتبة الأولى في العالم. وكيف استفيد منه؟ بالطبع، عندما أقوم بتسعير الشركات من الولايات المتحدة، أعطيها علاوة، والتسعير الصحيح هو أساس الربح في سوق الأوراق المالية. يمكنك أن تقرأ هنا كيف يمكنك الربح من الطريقة الأمريكية في إسرائيل، جنباً إلى جنب مع الببغاء القانوني. انظر أو أشعر. على سبيل المثال، ترى أن الإثيوبيين لا يعانون من زيادة الوزن ويعيشون على التيف، وأن الأمريكيين يعانون من زيادة الوزن بشكل كبير ويعيشون على القمح. ليس هناك حاجة للبحث هنا. يمكن للمرء أن يستنتج مباشرة مع المزيد من الصلبان أن هناك شيئاً سيئاً للغاية بشأن القمح مقارنة بالتيف. وفي كثير من الأحيان صادفت ردوداً، ولكن لا يوجد بحث، ومن الصحيح أيضاً أن توماس أديسون لم يكن لديه بحث أن يجب أن يخترع الكهرباء. بنى داروين مهنة من هذا القانون في سنوات 1830. سافر تشارلز داروين على HMS بيجل كعالم طبيعة. أخذته رحلته إلى العديد من البيئات المتنوعة، بما في ذلك جزر غالاباغوس الفريدة. هناك لاحظ الأنواع ذات الصلة ولكن المتميزة، مثل السلاحف والعصافير، كل منها يتكيف مع جزيرته الخاصة. مفتونا بالاختلافات، تعلم المزيد عن الأنواع المختلفة وبيئاتها في المنزل. قادته هذه الملاحظات إلى اقتراح نظرية الانتقاء الطبيعي، التي تقترح أن الأنواع تتطور عبر الأجيال من خلال التكيفات المفيدة للبقاء. وهكذا، لعبت مهارات الملاحظة القوية لدى داروين دوراً مركزياً في تشكيل فهمه للتطور، وكان داروين أحد أعظم المفكرين الأحرار على الإطلاق. ثق بنفسك، حتى لو كنت مجنوناً، دائماً عندما تكون على اطلاع مثل الصقر، ثق بنفسك، فهذا هو أهم قانون في الفكر الحر. يجب أن تجلب لك حواسك أدلة للمطاردة التالية. حاسة البصر هي الأكثر أهمية، فليس مجرد جزء كبير من دماغنا مشغول بفك رموز ما نراه. يكمن جمال الملاحظة في أنها فريدة من نوعها بالنسبة لك عدة مرات. ماذا ترى بعينيك؟ من هنا يبدأ الحل. هل لديك خبرة شخصية مع السؤال أو المشكلة؟ إذا لم تكن مجنوناً، فيمكن افتراض أن هذا هو أكثر الأشياء أماناً بالنسبة لك. فاستخدم ما تراه وتسمعه وما إلى ذلك. لم يتم توجيه انتباهه إلى العديد من الأماكن، فهو يركز على مكان واحد. تم بناء الدماغ البشري بحيث يمكنه التركيز على شيء واحد في وقت معين، وعندما نقفز من شيء إلى آخر، يستغرق الأمر وقتاً للعودة. العالم الحديث مليء بآلاف الإغراءات والإلهاءات، لكن الرابحون الكبار هم من يعرف كيف يركز، وهذا أكثر ملائمة لشخص في الطبيعة التي أتينا منها. لم يكن هناك ألف إلهاء ورسائل نصية وفيديو، كان انتباهنا عادة في مكان واحد على شيء واحد، وهذا له تأثير كبير على حياتنا الجيدة، والعقل نكافئ عندما ننتبه ونشغل في الوقت الحاضر، والانتباه هو في الواقع نوع من الحب. لرؤية كل شيء من منظور قانون الصقر، لا يقتصر الأمر على رؤية أنفسنا والإيمان بها، ولكن أيضاً الرؤية من الأعلى تساعدنا على رؤية الواقع بشكل أكثر صحة وليس فقط من زاويتنا. أنا أفعل ذلك بالفعل بشكل طبيعي، ولكن علي أن أتدرب عليه. لقد تشاجرت مع صديق لسنوات، وعمل معي وفي النهاية تم طرده من الشركة ولم أدافع عنه في إطلاق النار. لم يتحدث معي لعدة سنوات. ذات يوم فكرت في القتال معه وصعدت من أعلى، ورأيت كلانا من أعلى، كما كان، ورأيت أنني غيرت سلوكي من حمايته إلى نقص الحماية. التقطت الهاتف له في نفس الثانية، القانون 24 في البلاغة، وطلبت المغفرة. نحن أصدقاء مرة أخرى اليوم. هذا مثال حقيقي على المستوى الشخصي، لكن النظر إلى هذا مهم لكل ما تفعله. لدينا القدرة على تخيل كل شيء في رؤوسنا كما لو كان من فوق. جربها في كل من الأعمال والأشياء التي تخطط لها، للحصول على نظرة عامة على الأشياء في رأسك، وبالتالي فك الشفرة والحصول على رؤى مثيرة للاهتمام. لماذا بحق الجحيم؟ عندما يقول شخص ما شيئاً ما، حاول أن تفهم ما هي الرغبة التي يقولها، وأين هو سمعت عنها وما الذي يدفعه لقولها. باختصار، ابحث دائماً عن سبب وارفع مستوى للنظر إلى الأشياء من أعلى. في محادثة أو مناظرة، من المهم الوصول إلى الجذر الحقيقي للحجج حول الجانب الآخر. لقد تدربنا باستمرار على التحقق من سبب الأشياء، فمعظم الأشياء التي تحدث لها سبب. لذا عندما تسأل لماذا، تدرب على فهم سبب الأشياء. ليس لكل شيء سبب، لذا يجب أن تكون حذراً، وأحياناً تكون النتيجة عشوائية أو غير قابلة للحل، وأحياناً لا يجب أن تبقى هناك، ولكن عليك الاستمرار في المضي قدماً. ولكن تذكر أن هناك أشياء نجد سبباً لها، وبعضها لا، ووجدها البعض بعد أن نسينا بالفعل أننا كنا نبحث. في الجبل، يعطي ميزة في كل موقع نبحث عنه بعض المزايا. عندما تتعلم حساب التفاضل والتكامل على مستوى عال، تحصل على ميزة كنت أفكر بها على الآخرين. العديد من العلاقات في الحياة، من أجل عدم العمل الجاد، فإن موقفنا حاسم. في الحرب يكون الموقف في المناطق الخاضعة للسيطرة أمراً بالغ الأهمية، وكذلك الحياة. فكر في الأمر بهذه الطريقة، من الأسهل بكثير إلقاء الحجارة من الجبل، ويمكنك الرؤية بشكل أفضل، ومن الأسهل على الحجر أن يطير بعيداً، ويضع نفسك على الجبل. يكسب المغني العادي 1000 شيكل، ومطور البرامج العادي يكسب 30,000 شيكل. للحصول على مركز جيد من حيث الراتب الشهري، فإن الأمر يستحق الوقوف على الجبل وتعلم تطوير البرمجيات. هذا مجرد مثال على الموقع. للاستقرار وكسب العلاقات، بعد أن توصلنا إلى استنتاج مفاده أن هناك ربحا ضخما، ربما يكون الأكبر على الإطلاق، من جميع النواحي من العلاقات مع الأصدقاء والآباء والأطفال والأزواج والأقارب والزملاء والشيطان يعرف مع من المهم أن نجد ما هي الطريقة الأبسط للحفاظ عليها وتنميتها. عندما تفكر في حل من خلال الفكر الحر، أي أقل مجهود بالنسبة لي لتحقيق أكبر ربح، توصل إلى استنتاج أنك بحاجة إليه قريباً. إنه أمر سهل على الزملاء لأنك تراهم دائماً في المكتب، لذلك من المهم أن تكون في المكتب. يجعل الأصدقاء الأمر أسهل حقاً، وبالفعل ترى أن الأصدقاء هم الأفضل، ويستمتع الأطفال أكثر عندما يعيشون بالقرب من أصدقائهم. في الولايات المتحدة، التي أثني عليها كثيراً، لم يفهموا ذلك، وبالفعل تشعر الصداقات بأنها أقل ضحالة من الإسرائيليين الذين يعيشون بجوار بعضهم البعض وليس هناك حاجة للتنقل. عن الآباء والأطفال، حتى الآباء الذين يرغبون في كسب السعادة من أطفالهم عندما يكبرون، فإن أفضل طريقة هي العيش بجوارهم مباشرة. هكذا كانوا يعيشون، السيارة لم تساعدنا، لقد أبعدت الجميع عن الجميع. وفقاً لام، قانون الأسد، كل من أصدقائنا ونريد الراحة فقط وليس العمل الجاد، وبالتالي فإن أهمية العيش بالقرب من بعضنا البعض أمر بالغ الأهمية لحياة جيدة. أحياناً تكون القيادة لمدة 5 دقائق أكثر من اللازم، فعندما يركض دبن وراءنا عندما يركض دبن خلفك أنت وصديقك، عليك فقط الجري أسرع من صديقك. ليس عليك الجري أسرع من الدب. ما يهمك هو موقفك، فالقانون يقول بشكل أساسي، فكر دائماً في المكان الذي تقف فيه وفقاً لأفضل احتمالات الفوز. ضع رقعة الشطرنج، التي هي حياتك بحيث يكون لديك فرصة جيدة للفوز، وموقعك في الحياة هو أهم شيء من أجل الاستفادة من الحظ السعيد الذي يأتي في بعض الأحيان، فقط مع العمل الشامل والذكي تصبح محظوظ. استثمار الجهد فيما يناسبني، تحتاج أبيلاً إلى بذل جهد في اختيار مكان استثمار الوقت، وهذا هو السر الكبير في الموقع، فأنا غير صبور بطبيعتي وأريد أن يحدث كل شيء الآن. هذا يعني أنني أعاني من ضعف في هذه الشخصية في الاستثمارات والبوكر لأن هذين النوعين يتطلبان الكثير من الصبر. أنا على دراية بهذا، وبالتالي أفعل ذلك لمجرد التسلية وليس كمهنة. من ناحية أخرى، نفاد الصبر مفيد حقاً للشركات التي تبني الأشياء، لأنه يجعلني أدفع الجميع بفارغ الصبر. الانخراط في الأشياء التي تناسب شخصيتك والتي تمنحك ميزة، تهيئة نفسك في اختيار مهنة في اختيار مهنة على سبيل المثال، تعتبر الحياة الإحصائية مهمة للغاية. على سبيل المثال، إذا كانت المهن المالية تجلب ما معدله 20,000 شيكل شهرياً ومهن التصميم تجلب 4,000 شيكل شهرياً، عندما تختار الدراسة أو العمل في مهنة مالية، فأنت بالفعل في نقطة انطلاق جيدة بأكثر من 20,000 شيكل. إذا كان الشخص الذي يبدأ شركة يكسب في المتوسط 1,000,000 شيكل شهرياً، فهذا أفضل. ينطبق القانون على كل شيء في الحياة، وهنا مثال على المال، ولكن يمكن تطبيقه على الصحة أو اختيار الشريك أو الرياضة. وفيما يتعلق بمسألة كيفية تعظيم فرص في كسب المال، قم ببناء خطة تتكون من أكبر عدد ممكن من النسب المئوية الجيدة. يمكنك أيضاً الاستقرار في الطعام. القاعدة الإحصائية الجيدة تعني أن تكون على الجانب الأيمن من الرهان على الطعام، اقرأ عنه في التغذية المجانية. الطفل الذي يأكل طعاماً مناسباً للإنسان يتمتع بميزة على الآخرين، فإنه سوف يسهل عليه التفكير، سيكون من الأسهل عليه ممارسة الرياضة وباختصار سيكون لديه ميزة ومكانة جيدة على الآخرين. قانون الأسد، القانون 6، التعب هو جهد بسيط. يريد الأسد أن الراحة للعمل الخفيف حقاً والراحة في الاستلقاء في الظل. هكذا نكون نحن البشر مدفوعين بأقل جهد وراحة للتوقف عن التفكير بمعنى بذل جهد، لذلك تمكنت من التفكير في مفهوم أصغر جهد لتحقيق أكبر ربح. لا يوجد أحد لا يريد أن يكذب في الظل ويعمل من أجله الجميع. هناك من لا يعترف بذلك. نعم، يريد الناس العمل بسهولة في كسل ممتع، وإذا احتوت على أنفك من أجل الجمال، فلا بأس، لديك أنف ملتوي. تفكيرنا أيضاً كسول مثلنا، لدينا التفكير يتطلب الحد الأدنى من الجهد لتحقيق أقصى ربح. المشكلة هي عندما يريدك أن تتخلى عنه، فكرنا مثلنا لا نريد أن نعمل بجد، ولهذا السبب لدينا أطر عمل في رؤوسنا، وهي أفكار كاملة. لا يتعين علينا التفكير في كل مرة في الفكرة الكامنة وراء شيء ما، فالفكر يسحب الفكرة المناسبة أو الإجابة المناسبة. لقد كان جيدا جدا في السافانا بأفريقيا، لأنه عندما يريد حمار وحشي أن يضربنا، لا يوجد الكثير من الوقت للتفكير، يجب وضع خطة عمل فورية. في العالم الحديث، يقودنا هذا التفكير الكسول إلى مشاكل وتحيزات عقلية مختلفة. على سبيل المثال، نسحب الإجابات دون التحقق منها مرة أخرى حتى لو كانت هناك حقائق جديدة. نحن نحافظ على آرائنا بغيرة، فكرنا كسول مثلنا. المكسب الكبير هو في المرة القادمة التي تسحب فيها إجابة أو رأياً، حاول إعادة التفكير فيه، وصرخ لعقلك، توقف عن الكسل الشديد، سوف تستفيد من إدراك أن الجميع يتصرف مثل الأسد، وليس أنت فقط. وجدت نفسي دائماً أفضل طبقاً بلاستيكياً في المنزل، والآن بعد أن كنت في منتصف هذا القسم، فهمت السبب. صفيحة بلاستيكية خفيفة وليست لدي رغبة في طبق زجاجي ثقيل، لا يوجد تعقيد هنا، فقط جوهر القانون. من السهل العمل بأقصى قدر من الراحة. إنه دائماً ما يفكر في الحد الأدنى من الجهد لتحقيق أكبر ربح. ويرتبط قانون الجهد بصيغة كتاب ربح كبير بجهد ضئيل، لأن هذا ما حفزني طوال هذه السنوات، ربما أكثر بقليل من غيره. الآن خذ هذا القانون وسوف تستفيد منه في الأعمال التجارية، على المستوى الشخصي وكذلك على مستوى الدولة. افترض أن الناس يريدون الراحة مع القليل من الجهد. أجمع بين قانون الجهد والعادات من قانون الطريقة، وستحصل على قنبلة نيوترونية. على سبيل المثال، أضع دائماً كتاباً بجوار مكتبي حتى يكون من السهل بالنسبة لي أن أبدأ القراءة. مع تسلا وجوجل، أبذل جهداً أقل لنا دون التحسس عبر القنوات. اذهب من خلال أعمال مختلفة مثل هذه وسترى أنها ببساطة تسبب لنا الراحة وبجهد أقل من الأعمال التي سبقتها. يجب أن يجعلك هذا الكتاب مرتاحاً أيضاً، وستوفر جهودي وتستعد للقواعد، وهذا مريح. تتيح لنا جوجل الحد الأدنى من الجهد في البحث عن المعلومات والوصول إليها. لقد غزت هذه الطريقة العالم لأنها مريحة بشكل مثير للدهشة. أخذ كل ما هو قريب من المكان الذي تريد أن يأكل فيه الأطفال تفاحة، فقط ضعها في مكانهم في معظم الأوقات. تريد أن تقرأ كتاباً، ضعه بجوار سريرك أو في أي مكان تجلس فيه بغض النظر. فلتبدأ العادة بدون جهد، فالبشر، مثل جميع المخلوقات، متحمسون عموماً للبحث عن الكفاءة وتجنب الجهد غير الضروري، ويشار إلى هذا أحياناً باسم قانون أقل جهد. ربما تطور هذا الاتجاه كآلية للبقاء في البيئات التي كانت فيها الموارد، مثل الطعام، شحيحة. كان أسلافنا في وضع أفضل إذا تمكنوا من تلبية احتياجاتهم مع إنفاق أقل قدر ممكن من الطاقة. وبهذه الطريقة، يمكنهم توفير الطاقة للوظائف الحيوية مثل البقاء دافئاً والشفاء من الإصابات. العالم الحديث يريدنا للعالم الحديث، وهذا يترجم إلى تفضيل الحلول التي تجعل حياتنا أسهل أو أكثر كفاءة. نحن نقدر التقنيات والخدمات والمنتجات التي توفر لنا الوقت والجهد لأنها تتيح لنا التركيز على أشياء أخرى مهمة بالنسبة لنا، مثل قضاء الوقت مع الأحباء أو ممارسة الهوايات. سمة الأسد التي ستأخذها إلى أن يعتمد الأسد بشكل أساسي على نفسه، ولا يستطيع أحد غير الإنسان أن يصطاده. هو المسؤول عن مصيره في أفعاله، لذلك نحن مسؤولون أيضاً عن أنفسنا. بالطبع يجب أن تكون متوازنة لأنه من الجيد الاعتماد على الآخرين، ولكن في أهم الأشياء يجب أن تعتمد على نفسك وألا تكون تحت رحمة الآخرين. عليك العمل للوصول إلى هناك. قانون الببغاء، القانون 7، لا تنسخ فقط، فمن الأفضل أن تتحسن. هناك جهد صغير وربح ضخم في النسخ من الناجحين. أجمل الناجين، نسخ وتحسين الأفكار والأشياء الناجحة الموجودة في معظم الحالات أفضل من إعادة اختراع العجلة. فكر، دعنا نقول أنك تريد بناء منزل، بالطبع من الحكمة أن تذهب إلى المنازل التي تحبها وتنسخ العناصر الجيدة. بالطبع تحتاج إلى تحديد من ينجح في هذا المجال ومن هم أقل جودة. التزم بالنجاح مثل الغراء وادرس بالضبط ما يجعلهم ناجحين. هذا ما فعلته في بلس 500 والحقيقة في جميع الشركات التي شاركت فيها. الببغاء المعروف هو أنه من ينتظر الآخرين، سنربح أيضا ولكننا لن ننسخ الأحمق، لكننا سنحسن ونقطع فقط الناجحين. عندما تأخذ شيئا ما وتحسنه، فهو بالفعل ملكك منذ تلك اللحظة، يأتي الربح لك. لنفترض أنك نسخت من أكثر الشركات نجاحا في بيع الأحذية. وكيف يقدمون الأحذية؟ يمكن أن يوفر لك سنوات من الخبرة. والأهم من ذلك، ما لا يجب نسخه، جزء مهم من قانون الببغاء، هو ما لا يجب نسخه. ربما أكثر أهمية من نعم للنسخ، وأحيانا يكون من المهم التحقيق في غير الناجح. على سبيل المثال، إذا صادفت شخصا مفلسا فاكتشف سبب وصوله إلى هذا الموقف، معظم الوقت سمعت أنه بسبب شريك أو مجرد شيء لم يتوقعه أو غطرسة. أنا مهتم دائما بالأشياء الفاشلة وبالأشياء الناجحة وما لم ينجح فيها. باختصار، قانون الببغاء مزدوج لأن هناك ربحا مجنونا في عدم تقليد غير الناجح، فهو يوفر الكثير من العمل. من وجهة نظر احتمالية، إنها تعمل وهي قانونية. من وجهة نظر احتمالية، إنها أذكى بكثير من ابتكار شيء جديد. هذا هو بالضبط كيف بنينا 500. رأينا نموذجا تجاريا جيدا في شركة في لندن، تم بناؤه بالمثل وتحسن. من جميع مناحي الحياة، إنها أداة مهمة. عندما ترى شخصا ناجحا، فمن الجدير أن تفهم كيف قام بذلك. عندما ترى خدمة ناجحة تستحق نسخها وتحسينها لشركة جديدة، تزداد فرص النجاح مع التدرب والتحسن. التطور ينسخ ويحسن من وجهة نظر احتمالية، وهذا منطقي تماما. وعندما تفكر فيه، هذه هي الطريقة التي خلق بها التطور الإنسان من الرمادي. يتم نسخ المنتجات، وتبقى المنتجات المنسوخة والمحسنة على قيد الحياة، ويختفي الباقي. هذه هي الطريقة التي تعمل بها الطبيعة. دعنا نقول أن هناك سمة تسبب الموت، وعادة لا يتم نقلها إلى الجيل التالي. القانون الحلزوني، القاعدة 8، لا يمكن الخروج بالمنتج أو الخدمة أو القدرة الشخصية التي تريدها في الضربة الأولى. إنها فقط لا تعمل بهذه الطريقة. في القانون الحلزوني نحاكي التطور والتغييرات البطيئة والمستمرة، حاول الحصول على التغذية الراجعة والتحسين والمحاولة مرة أخرى، وهكذا. يعمل دماغنا على هذا النحو تماما في عملياته، هكذا نتعلم أن نتبع مثالا. هذا القانون مهم جدا لدرجة أنني سأبحث فقط في الاسم من أجلك في الفقرة التالية. الأسماء التي تشرح القانون بشكل تكراري يرمز إلى القيام بشيء ما بشكل متكرر بقصد تحقيق التحسين أو التقدم. في التقدم الدوري، يشير هذا إلى عملية مستمرة حيث تعتمد كل دورة على الدورة السابقة، على غرار الدوائر المتوسعة للولبي. تراكمي، تشير هذه العبارة إلى أن كل دورة أو دورة تضيف تدريجياً إلى ما تم تحقيقه من قبل، يشير هذا إلى أن كل دائرة أو دورة من العملية أكبر أو أكثر تقدماً من السابقة، على غرار الدوائر المتزايدة في دوامة. استخدمت اللولب في كل ما قمت به، لقد استخدمت دائماً هذه الأداة المهمة. إنها تحل مشكلتين كبيرتين، إحداهما تجذبك أنت والفريق إلى المشروع لأن هناك شيئاً ملموساً، وثانياً تبدأ أهم دورة من التغذية الراجعة والبناء وهي العملية التي تحاكي التطور نفسه. بدأت جوجل أيضاً بسطر صغير من التعليمات البرمجية. ابدأ المهمة بشيء صغير يمكنك بالفعل الإعجاب به، وبهذه الطريقة سيكون من الصعب عليك قطع الاتصال به إذا كان هناك شيء جيد فيه. قم دائماً بإنهاء المهام الكبيرة أو الصغيرة جولة واحدة على الأقل من اللولب. إن تعيين نفسك لمهمة وتنفيذها جزئياً يشبه إلى حد ما الكذب على نفسك. تعتبر المهام الصغيرة أمراً بالغ الأهمية لأننا اعتدنا منها على الانتهاء والاستمتاع باللمسات النهائية. المهام التي تلقيتها وقلت أنك ستفعلها، قم بها. لا تكذب على الآخرين ولا على نفسك لأن لها تأثيراً كبيراً على شكل حياتك. يمكنك ممارسة هذا في المهام اليومية التي تكتبها لنفسك، فقط تأكد من أنها جميعاً. لاحظ أن الخاسرين عادة ما يجيبون عليك بعذر، افعل لي معروفا، ستكون فائزا وليس خاسرا. اتخاذ الخطوة الأولى في دوامة التجديف للتلامس أو الخطوة الأولى أمر بالغ الأهمية في القانون الحلزوني. يصعب علينا إيقاف شيء ما بدلا من بدئه، لذلك هناك ميزة كبيرة في بدء شيء ما، حتى لو كانت خطوة صغيرة. وهذا يعني، في أي من أهدافنا، أن نبدأ في فهم ما هو أمامنا من خلال إجراء أولي من شأنه أن يعطينا مزيداً من المعلومات أو سنفهم الطريقة، وفي بعض الأحيان ونقرر الاستسلام عادةً. لنفترض أنك تريد معرفة ما إذا كان علم النفس يناسبك كمهنة أم لا، فسأقوم على الفور بالخطوة الأولى، أو أجاهد للاتصال من خلال قراءة كتاب كتبه عالم نفسي مشهور. سيعطيني هذا مزيداً من الفهم للموضوع وأيضاً شعوراً إذا كان يناسبني. السعي إلى الاتصال، وفقاً لتعريف جيش الدفاع الإسرائيلي، يتم تنفيذه عندما تحدد القوة المعدة للقتال، أو في كمين أو أثناء التنقل، العدو يقلل من المدى ويهاجمه. خلاصة القول، أنا في موقف يمكنني من خلاله مشاهدة العدو أو رؤيته أو سماعه، وبعد ذلك يجب أن أعتني به. في الجيش الإسرائيلي لها أهمية كبيرة في الحرب ضد الإرهابيين والإرهابيين. أستطيع أن أفهم من أين يأتي هذا. غالباً ما يعطي ميزة عندما يعتقد عدوك أنك ستهاجمه، ويبدو أنه يدخل في وضع الهروب، يفهم أن الجندي الإسرائيلي مصمم حتى اللحظة الأخيرة. العدد عن طريق الخطوة الأولى، لقد روجت لإصدار 500 بواسطة الخطوة الأولى، أرسلت محاسباً موهوباً ولكن عديم الخبرة ليطرق الأبواب في لندن، إلى تواصل معنا. الحقيقة أن البنكين الأول والثاني رفضنا ولكن من خلالهما وصلنا إلى بنوك أخرى. في النهاية نجحنا، لأننا ضغطنا من أجل الاتصال، رغم أننا كنا عديمي الخبرة. أي مشكلة أو أي رغبة تستحق التواصل معها؟ مثال على ذلك هو أنه في كثير من الأحيان يستمتع المهندسون بحل المشكلة التي تواجههم بدلاً من السعي للتواصل معها وعدم الالتفاف حولها. كان هناك حجة مفادها أنه لا يستحق جني أموال افتراضية تطبيقاً للتداول، فبدلاً من حل المشكلة، قمنا ببساطة بتكوين مجموعتين لمعرفة أين تحقق الشركة أرباحاً أكثر، عندما لا يكون هناك خيار على الإطلاق أو عندما يكون هناك خيار بالنسبة للأموال الافتراضية، تلقينا إجابة واضحة مفادها أن هناك ميزة مالية لإعطاء خيار للأموال الافتراضية أيضاً. لقد تواصلنا مع المشكلة. قانون النملة. القانون 9 ما تقرأه هنا هو محاولتي لعمل طريقة من الطريقة التي فعلت بها. طريقة ربما إذا استخدمتها مع قانوني الببغاء سيكون سعيدا هنا. فالنملة ليست مخلوقا ذكيا، ولكن بمساعدة طريقة تنتج أشياء ذكية. من المعروف أن النملة لديها نظام منظم ومنهجي للغاية لمختلف جوانب حياتها. يربح النمل بجنون من طريقة ما، لذلك أتمنى أن تنجح أنت أيضا. ابحث عن الطريقة في كل شيء لترتيب وتنظيم مرات عديدة تحل كل الأمور وحدها. نجاح الولايات المتحدة مبني على هذا. يبدأ النظام في الولايات المتحدة مع الحكومة، 3 سلطات مع فصل جميل للتفكير والتخطيط. نحتاج إلى النظام والتنظيم. إن جوهر الإنسان العاقل هو التخطيط لحركاته المستقبلية. للتخطيط نحتاج أن نعرف ماذا نرتب وماذا ننظم. علم نفسك التبسيط والتنظيم طوال الوقت، وإلا فإنه يصبح معقدا وفوضويا. أولا، الترتيب الجمالي من حولك وفي منزلك، ثم ترتيب جميع مهامك. من الجيد أن تفعل أشياء عظيمة خارج النظام. بدون استثمار الطاقة، لن تحدث الأشياء وستذهب وتصبح فوضوية. وإذا لم نجردهم، فسوف يقعون في مشكلة. طريقة قمت بها عند غسل الأكواب في المنزل، وضعت اسم الشخص الموجود في المنزل على الزجاج، وبهذه الطريقة يكون كل شخص مسؤولاً فقط عن زجاجه الخاص ويغسلونه ولا يشربون من الكأس. قبل ذلك، سيجد الأطفال 30 كوباً في اليوم. اليوم هو 0. هذا مثال على ربح كبير. لا تغسل 30 كوباً في اليوم، بجهد ضئيل، كتبت ذات مرة الأسماء على النظارات. أثناء دراستي في التخنيون، قمت أيضاً بعمل طريقة من دراسات. قبل الاختبار بـ3 أيام دراسية، من الساعة 7 صباحاً حتى 4 بعد الظهر، ابدأ دائماً في حل الاختبارات السابقة. لقد نجحت هذه الطريقة، لذا لم أضطر إلى طرح الكثير من الأسئلة. بالطبع، في بعض الأحيان تحتاج إلى استثناءات. لقد طبقت نفس الأساليب في شركة +500، ولكن بعد ذلك كنت قد تقدمت بالفعل وقمنا بإحضار الأشخاص الذين سيبنون الأساليب، وتأكدنا من أن كل شيء له طريقة. طلب الأشياء يميل دائما إلى تصبح معقدة دون استثمار الطاقة، فمن الجدير استثمار الطاقة للتبسيط والنظام. إنه تماماً مثل الإنتروبية في الفيزياء. ب. وينطبق الشيء نفسه على الشركات والجيوش. يعطي النظام القوة. إحدى أدوات النظام الفرعية هي العادة، وهي أكثر الأدوات أهمية. العادات تبني الشخصية وتغير من أنت شيئاً فشيئاً. عندما تفعل الشيء نفسه عدة مرات، فهذه طريقة. العادة هي طريقة العادات الثابتة، هي الطريقة الوحيدة للمضي قدما بخطوات صغيرة. الطريقة الوحيدة للنجاح هي المضي قدما بخطوات صغيرة. لذلك، كما هو الحال في سؤال علماء القياس النفسي، فإن الطريقة الوحيدة للنجاح هي من خلال العادات العادية. أي أن العادات المنتظمة هي الطريقة الوحيدة لتحسين مؤشر الرخاء في حياتك الذي أسميه النجاح. عادة ما تقوم بتكرار شيء ما عدة مرات، وعندما يكون ذلك شيئا يمنحك ربحا، فهي جيدة حقا. تتمثل الطريقة في معالجة المشكلة، فمعالجة المشكلة أهم 1000 مرة من علاج الأعراض. إنه أيضاً في الحياة الشخصية، عندما لا يقوم طفلك بتنظيف لوحة أعماله وفي العمل. في معظم الأحيان نتعامل مع الأعراض لأن المشكلة مخفية، وعندما تفعل الشيء نفسه عدة مرات، فهذه طريقة. المشكلة هي المشكلة وليس الأعراض. قال جيف بيزوس، الذي أسس الشركة التي غيرت طريقة تسوق الناس، هذه الجملة القوية: أنت لا تصلح الأعراض، بل تصلح المشكلة التي تسببت في الأعراض، وهذا هو سر نجاح أمازون في 20 سنة الماضية، 12:33 على هذا اليوتيوب. لاحقاً في الفيديو عند الساعة 29:30، يخبرنا بيزوس عن سبب أهمية السفر في الفضاء للحصول على المعادن، ويظهر أنه ليس كل إنسان على حق في كل شيء ويجب على المرء أن يشك. من خلال ممارسة الفكر الحر، ندرك أنه من الأفضل حماية كوكبنا بدلاً من البحث عن المعادن في الكواكب الأخرى. خطأ يرتكبه إيلون موسك أيضاً مع رؤية سبيس أكس، في معظم الوقت لا ندرك أن هناك طريقة وراء أفعالنا. ابحث عن الطريقة الصحيحة على المدى الطويل وليس الحل المؤقت. هذه الطريقة ليست ذكاءً، حيث أن مخلوق النمل غبي تماماً، ولكن بسبب أساليب إدارة كل النمل هناك آلية ذكية جداً، وفي كثير من الأحيان تخلط بين الأسلوب والذكاء. وجد أينشتاين طريقة فريدة في التفكير من خلال التجارب الفكرية. لم تكن طريقته أقل من طريقة ذكاء عام، وبالطبع كانت تستثمر الكثير من الوقت في الحلول. في الأعمال والشركات، ترى أن إحدى الطرق التي تم اختراعها منذ سنوات عديدة يمكن أن تجعل العمل يزدهر لسنوات. في كل ما تفعله، هناك طريقة مخفية وراء سبب قيامك بذلك. السؤال هو، هل هذه هي الطريقة الصحيحة؟ أفضل طريقة هي التخمين وتزيد من فرصة الإجراء الصحيح بدلاً من الاعتماد على الحظ. عند البحث عن حل للفوضى في المنزل، عليك أن تفهم سبب حدوث فوضى مسبقاً بدلاً من البحث عن شخص ما لإصلاحها. أمثلة على الأساليب وليس الموهبة الفطرية، طريقة مراوغة ميسي للكرة، طريقة الحكم في إسرائيل، الطريقة التي تحيي بها شخصاً تقابله، طريقة تفكيرك في القضايا، طريقة التفكير الحر هي في الواقع طريقة تفكير. الغناء الجميل هو أسلوب وليس جينات، يمكن لأي شخص أن يغني مع التدريب بالطريقة الصحيحة. مثال على أعظم طريقة في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي أقوى إمبراطورية في العالم. عظمة الولايات المتحدة الأمريكية هي طريقة الحياة في الولايات المتحدة. لقد سمحت طريقة الحكم في الولايات المتحدة للولايات المتحدة بالازدهار على مر السنين. العرب ليس لديهم أذكى أو أعظم الناس، لكن النظام في الولايات المتحدة يجعل الناس يعملون بشكل صحيح وذكاء وبالتالي الصالح العام. تم تطوير كل شيء في الولايات المتحدة إلى أسلوب يعيد نفسه مراراً وتكراراً، وهو جزء من عظمتهم.